قال: النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن منع النساء من إتيانهن.
نعم.
من إتيانهن المساجد، يعني نهي أولياء أمور النساء من أن يمنعوهن من الإتيان إلى المسجد إذا أرادت ذلك. وأورد النسائي حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه النهي، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت
امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا نهي للأزواج أن يمنعوا زوجاتهم من الذهاب إلى المسجد إذا أردنا ذلك، لكن هذا النهي مقيد في أنها لا تخرج على هيئة لا يجوز الخروج عليها، كأن تخرج متجملة متزينة وأن تخرج متعطرة وما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوز لها أن تفعل، وله أن يمنعها أن تذهب بهذه الحالة وبهذه الصورة التي هي عليها. لكن إذا خرجت بدون ريبة وبدون محذور وبدون ما يكون سببا في الفتنة فهذا هو الذي يقتضيه المنع أو يقتضيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للأزواج أن يمنعوا النساء. ثم إن النساء يرغبن في الصلاة في البيوت، وينبغي أن يكون أكثر صلاتهن في بيوتهن، وإذا أردنا في بعض الأحيان أن يخرجنا إلى المساجد فإنهن لا يمنعنا إلا إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك من كونهن يخرجن على هيئة لا يجوز لهن أن يخرجن عليها، فعند ذلك لأزواجهن أو لأولياء أمورهن أن يمنعوهن.
قول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
قلنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
حدثنا نعم،
حدثنا إسحاق بن إبراهيم. المعروف عن النسائي أو كثرة ما يستعمل النسائي أخبرنا، وأحيانا يأتي به حدثنا. وإسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور ببراهوية، اسمه إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية، وهو ثقة محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من الأوصاف العالية والألقاب الرفيعة التي لم يظفر بها إلا العدد القليل من المحدثين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا سفيان،
قال حدثنا سفيان، وسفيان هو بن عيينة، أنه يروي عن الزهري، والمعروف بالرواية عن الزهري سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري وقد مر ذكره قريبا.
عن سالم،
عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، كما ذكرت ذلك قريبا عند ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المشهورين في الصحابة، وأحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، أربعة من صغار الصحابة أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهو أحد المكثرين أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
بقي 10 دقائق عندنا.
طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: ما حكم من لم يحكم شرع الله جملة وتفصيلا مع اعتقاده بوجوب تحكيم شرع الله؟
الذي لا يحكم شرع الله ويحكم شرع غيره، إذا كان يعني لا يحكمه استنقاصا له، أو يعتقد بأنه لا يكفي، أو أنه لا يناسب العصر، أو أن يعني الأحكام هذه ليس هذا وقتها، فهذا كفر وردة عن الإسلام، لأن شريعة الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان. أما إذا كان يعتقد بأن الحكم يجب أن يكون لشرع الله، وأنه لا يجوز أن يحكم شرع غيره، ولكن فعل ذلك يعتقد أنه مخطي وأنه مذنب وأنه فعل أمرا كبيرا، فهذا العلماء اختلفوا فيه. منهم من قال إنه يكفر لأنه حكم شرع الله ولم يحكم غيره بكل شيء، ومنهم من يقول إن من المعروف والمشهور أنه إذا القاضي إذا حكم بمسألة واحدة بخلاف حكم الله، مع معرفة أنه الحكم بخلافه ولكن قاده إلى ذلك الهوى، فإنه يكون كفرا دون كفر، وأنه لا يكفر بذلك. وبعض العلماء يقول إنه لا فرق بين المسألة والمسألتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والعشر، ما في حد فاصل يعني يميز بين مسألة ومسألة. ولا شك أن الأمر خطير، وهذا مما ابتلي به الحكام في هذا الزمان إلا ما شاء الله.
ويقول: وكذلك من وكذلك حكم من شرع قانونا وضعيا مع اعتقاده أفضلية حكم الله وعدم جواز حكم غيره.
هذا من جنس أقول من جنس الكلام، هو نفسه السؤال السابق، يعني كونه يعني وضع شيئا وحكم به، أو وضع له وحكم به، النتيجة واحدة.
نعم، عدم جواز.
نعم، لا، كونه يقول ان هذا شرع الله، وانه يعني يجوز انه يعني يجوز في الشرع انه يحكم غير شرع الله، يعني كونه يعني ما يقول انه مذنب وان هذا مو خطأ، يعني طبعا هذا اعتقاد ان ان ان, أن شرع غير الله مثل ان الاحكام التي يضعها غير الله انها مثل شرع الله، لا فرق بينها. لكن اذا كان وضعها ويعتقد انه مذنب، يعتقد انه مذنب وانه مخطئ وأنه أقدم على أمر منكر، فهذا هو الذي فيه الكلام. أما إذا قال أن ما في فرق بين هذا وهذا، هذا شرع وهذا شرع، لا، هذا يعني هذا كفر والعياذ بالله، واضح.
هذا السائل يقول: ما حكم اقتناء لعب الأطفال التي تسمى بالعرايب؟
اللعب المصورة، يعني سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، الصور كما عرفنا كلها محرمة، سواء كان مجسمة أو غير مجسمة، ويدخل في ذلك لعاب الأطفال، لأنه لا فرق ما دام أنها صورة مجسمة سواء كانت لطفل أو لغير طفل. وما جاء يعني عن عائشة رضي الله عنها واللعب التي كانت تعملها ليست من هذا القبيل، تلك أعواد تعرض ويعني يلف عليها خرق، وهذه ليست يعني كالصور التي تعمل في هذا الزمان على هيئة الإنسان وشكل الإنسان، هذه شيء وهذه شيء. لعب الصبيان، لعب الأطفال التي هي سائغة، مثل ما كانت تفعلها عائشة، أعواد يعني تعترض بعضها ببعض ويلف عليها خرق، أو يعمل يعني مثلا أرجل على شكل خرق وأيدي على شكل خرق، يعني غير هذه الصور اللي شكل الإنسان إلا أنها صورة، فتلك لا يجوز اقتناءها ولا يجوز بيعها ولا يجوز تعطيها.
هذا السائل يقول: هل هناك أهل فترة وما الدليل على ذلك؟
أهل الفترة هم الذين يعني في زمان ما بلغتهم الدعوة، ما بلغتهم الدعوة يعني ما بلغتهم الرسالة، ما بلغتهم الرسالة، ويعني هم الذين لم تبلغهم رسالة، هذا اللي قالهم أهل الفترة. وهؤلاء هم الذين قال العلماء أو أحسن ما قيل فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء ذلك الامتحان تكون النتيجة إن كان من السعداء وإن كان من الأشقياء.
هو يقول يعني يريد أن تشيرون إلى كتاب فصل في ذلك.
والله غالبا ما يذكره العلماء عند تفسير قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تبحث يعني هذه المسألة يعني غالبا عند هذا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
هذا السائل يقول: من أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أهي خديجة أم عائشة؟
المعروف أن هاتين الأمين من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن هن خير أو أفضل أمهات المؤمنين، لكن أيهما أفضل؟ كل واحدة لها ميزة حصلت لها ما حصلت الثانية. فخديجة رضي الله عنها حصل لها من النصرة ومن يعني مساعدة في وقت الشدة وفي الوقت الذي آذاه قومه، وهي تؤنسه وتصبره ويعني تعينه، ويعني حصل منها في تلك الفترة يعني شيء ما حصل من عائشة، وعائشة حصل منها رضي الله عنها وأرضاها ما تلقته من العلم وما حفظته من السنن وما وعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي هي نبراس والتي هي منهاج يسير عليه الناس، لا سيما فيما يتعلق بأمور البيت وأمور الأزواج وما يجري بين النساء والأزواج. حصل من عائشة يعني شيء ما حصل من خديجة، وتفضيل يعني أي واحدة على الأخرى ليس بواضح، لكن مثل ما قال بعض العلماء: قال: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استوتا في التقوى استوتا في الدرجة. أفضلهما أتقاهما لله، فإن استوتا في التقوى استوتا في الدرجة. ما فيه نص يعني يبين بأن هذه أفضل من هذه، لكن هذه جاء فيها فضل يخصها وهذه جاء فضل يخصها، وما يعني هناك شيء واضح بين يقول أن هذه أفضل بلا شك من هذه، لكن يقال كل منهما يعني في الغاية من الفضل، وأفضلهما أتقاهما لله، فإن استوتا في التقوى استويتا في الدرجة.
هذا السائل يقول: لماذا لا يخرج القبر من المسجد ونخرج من هذا الوعيد الشديد؟ لقى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
معلوم أن القبر يعني دخوله في المسجد كما ذكرت ليس من فعل الخلفاء الراشدين، ولا من فعل معاوية الصحابي الجليل، ولا من فعل من بعدهم بني أمية، وإنما حصل بعد ذلك. ومن المعلوم أنه دخل القبر واستمر على هذا، ولو أخرج لكان خيرا وكان أولى. والفضل حاصل المسجد، دخل القبر ولا ما دخل، ما يقال أن هذا المسجد مثل المساجد الأخرى التي بنيت على القبور، لا، بل هذا بني والقبر خارج المسجد وأدخل وله فضل يخصه، وهذا الفضل دائم ومستمر ولا يؤثر فيه كون القبر دخل ولا ما دخل.
سؤال يتعلق بهذا يقول: يعني أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد بني أمية، فهل أنكر هذا الفعل من كان حيا من الصحابة؟
ما أذكر يعني ما 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 أستحضر يعني شيء، لكن كما هو معلوم الأحاديث واضحة، الأحاديث واضحة يعني في منع ذلك، وأن ذلك يعني ما كان ينبغي لهم أن يفعلوه.
أقول ومتى بنيت القبة الخضراء على قبر النبي؟
لا أدري.
يقول وهل الواجب هدمها أم يراعى في هذا جهل الناس وعدم اتخاذ هذا حجة لمن
يفعل؟ والله يعني كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة ولم يبنيها على قواعد إبراهيم، يعني كما جاء في حديث عائشة لولا أن قومك حديث عاد ذكر لا هدمت الكعبة ولا بنيته على قواعد إبراهيم، يعني فهو ترك أمرا يعني خشية أن يحصل يعني للناس يعني شيء بسبب هذا العمل الذي كانوا تورثوه، ويعني بقاؤها واستمرارها من حين بنيت أولا فعلها لا يجوز، لكن بقاؤها يعني إذا بقيت فهو من قبيل بقاء الكعبة على ليست على قواعد إبراهيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 22 ليلة 23 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: من يمنع من المسجد؟ وقال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: من يمنع من دخول المسجد؟ هذه الترجمة عقدها النسائي رحمه الله لبيان جماعة، لبيان أن جماعة من الناس اتصفوا بوصف من الأوصاف في حال اتصافهم بهذا الوصف أنهم منهيون عن دخول المسجد أو دخول المساجد، وذلك لما يترتب على دخولهم في مواضع العبادة من إيذاء الناس بروائحهم الكريهة، بل وإيذاء الملائكة الذين يتأذون مما يتأذى منه الإنسان. قد ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة قال في أول يوم الثوم، يعني أنه هذا بيان للشجرة، وأنه قال في أول الأمر الثوم، ثم قال بعد ذلك الثوم والبصل والكراث، يعني أن هذه الأنواع الثلاثة التي هي الثوم والبصل والكراث من أكل منها فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أكل الثوم والبصل والكراث أن يدخل المسجد، لأنه يؤذي الناس برائحته. ونهيه عن دخول المسجد فيه حرمان له وفيه فيه حرمان له وحيلولة دون حصوله على هذا الخير الذي يفوته بمنعه من دخوله المسجد، وفيه أيضا إراحة للناس وإراحة للملائكة حيث يسلمون من الأذى بهذه الرائحة الكريهة، حيث يسلم الإنس والملائكة من هذه الرائحة الكريهة التي هي رائحة الثوم والبصل والكراث. وهذا النهي المراد منه ومقتضاه أن الإنسان إذا أراد أن يأكل الثوم والبصل والكراث فإنه يأكله مطبوخا ويأكله وقد ذهبت رائحته، وكذلك أيضا إذا أكله يأكله إذا أكله نيئا لا يأكله قرب وقت الصلاة وقرب وقت الذهاب إلى المسجد، بل يأكله في وقت مبكر ثم إذا جاء الوقت الذي هو وقت الصلاة تكون قد ذهبت تلك الرائحة، أو يأكله بعده شيئا يزيل هذه الرائحة إذا كان يقضي عليها ويزيلها، فإذا هو ليس ترخيصا ليس رخصة وإنما هو حرمان، ليس رخصة لمن أكل الثوم والبصل، وأن الإنسان له أن يأكل الثوم والبصل ويترك المسجد ويقول بحجة أن الرسول قال لا يقربنا مساجدنا، بل عليه أن لا يفعل ذلك حتى لا يحصل له هذا الحرمان، حتى لا يحصل له هذا الحرمان. فليس في القضية قضية ترخيص، بل القضية قضية حرمان من حصول خير لما يترتب على المجيء وعدم المنع من دخول المسجد، ما يترتب عليه من الضرر وما يترتب عليه من الأذى للملائكة وللناس. ثم أيضا فيه دليل على الابتعاد عن كل ما يؤذي الناس وعن الحاق ضرر بالناس. ومن المعلوم أن الاجتماع بالناس قد يكون في الأسواق وفي هذه الرائحة، لكن الأسواق ليست كالمساجد لأن الأسواق ليست لها حرمة المساجد. ثم أيضا يمكن الإنسان إذا وجد الرائحة يعني أنه يذهب إلى مكان آخر، لكن المسجد ما يترك الإنسان المسجد بل يبقى في المسجد، لكن الذي يتسبب في الإيذاء عليه ألا يقصد ولا يعمد إلى فعل شيء يؤذي الناس، وإذا كان قد أكله وحصل منه الأكل ووجدت منه الرائحة فإنه يتعين عليه أن يتأخر ولا يأتي المسجد في ذلك الوقت الذي أكل فيه الثوم والبصل والكراث، ولكن عليه أن لا يفعل ذلك في المستقبل، عليه أن لا يفعل ذلك في المستقبل حتى لا يتسبب في حرمان نفسه من هذا الخير، وذلك بكونه يؤذي الناس إذا أتى المسجد على هذه الحالة. ثم أيضا فيه دليل على أن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة، وتتأذى مما يتأذى منه الإنسان، يتأذى مما يتأذى منه الإنسان، ومن ذلك التأذي بالروائح، لأن الحديث إنما جاء في تأذي من الرائحة، وإذا فالملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة كما أن الإنس يتأذون من الرائحة الكريهة. وإذا كان هذا الحديث جاء في المنع من دخول المسجد لمن أكل من هذه الأنواع الثلاثة لما فيها من رائحة كريهة، مع أن الأصل فيها أنها طيبة وأنها من الطيبات، ولكن المحذور إنما هو بالرائحة التي تكون عند الأكل أو بعد الأكل بوقت ليس بالطويل، فإنه يجب على الإنسان أن يعلم، أو يجب على من ابتلي بشرب الدخان أن يعلم بأنه قد آذى نفسه وآذى غيره، وكذلك إيذاؤه لنفسه يكون بأنواع من الأذى وليس بنوع واحد، فإنه يؤذي نفسه بإضرار جسده وبأقدامه على إهلاكه وإلى إمراضه وحصول المرض له، وكذلك أيضا الأذى الذي فيه يرجع إلى إضاعة ماله وإلى إتلاف ماله في أمر يعود عليه بالمضرة، ثم أيضا يكون في قد يكون في ذلك إضرار بمن يعولهم وبمن تجب عليه نفقتهم، حيث يصرف جملة من المال الذي يحتاج إليه في مصالح الأهل ومن يعوله، فيصرفه في أمر محرم، يصرفه في أمر يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالخسران. ثم كذلك أيضا فيه إيذاء للناس، إيذاء للملائكة وإيذاء للناس، وإذا كانت الملائكة والإنس يتأذون من رائحة البصل والثوم والكراث، فإن مع أنها من الطيبات وقد منع من أكلها أن يأتي من المسجد، فإن امتناع الإنسان من الدخان وابتعاده عنه والحيلولة بين نفسه وبين أن تبتلى فيه، أن هذا من آكد الأمور المطلوبة التي يتعين على الإنسان أن يكون على علم بها وأن يكون حذرا وأن يكون يقظا بأن يبتلى بشرب هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، فإن شرب الدخان حرام من وجوه كثيرة، من جهة أن فيه إيذاء للناس وإيذاء للملائكة، ومن جهة أن فيه إضرارا بالجسد وإمراضا للنفس، وقد يكون سببا للهلاك، قد يكون سببا للقضاء على الإنسان، ثم أيضا فيه إضاعة للمال، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم إضاعة المال بماذا؟ هل إضاعة المال بأمر يعود عليه بمنفعة بل بأمر يعود عليه بالمضرة؟ يعود عليه بالمضرة، ومن المعلوم أن الذي يتلف ماله ويقضي على ماله بإتلافه أنه يعتبر أن ذلك يعتبر سفها، ولا شك أن هذا أحسن حالا ممن يضيع المال في شرب الدخان، لأن من أضاع المال بدون أن يلحق بنفسه ضررا في استعماله في الدخان الذي يشربه، فإن المال هو الذي ضاع والجسم ما حصل له شيء نتيجة لاستعماله، ولكن إذا كان يضيع المال في إتلاف الجسم وفي إضعاف الجسم، فإنه يكون جمع بين مضرتين وبين خطرين كبيرين، هما تضيع المال وتضيعه بأي شيء، بقتل الإنسان نفسه وبإهلاك الإنسان نفسه. وإذا كان من يضيع ماله ومن يتلف ماله من غير أن يستفيد منه شيئا أصلا، فإن ذلك يعتبر سفها منه، ومن يستعمله بشرب الدخان أشد سفها من هذا السفيه الذي يضيع المال في غير طائل وفي غير فائدة، لأن هذا ضيعه وأضاف إلى تضييعه أنه يكون بما فيه قتل النفس. فلو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء لاعتبرته سفيها، لأنه ضيع ماله وأتلف ماله، وهذا السفيه أحسن حالا ممن يشتري به دخان ويشربه، هذا أحسن حالا من هذا. إذا كانت النفوس تعتبر أو الناس يعتبرون مثل هذا في غاية السفه، فإن هذا أحسن حالا من ذاك، هذا يعتبر أحسن حالا من ذاك. وهذا يبين لنا ويوضح لنا خطورة الوقوع في هذا الأمر وفي هذا الإثم وفي هذا الأمر الضار بالإنسان والذي يعود على الإنسان بالمضرة. والحاصل أن الحديث الذي معنا فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا من قربان المسجد لما يترتب عليه من إيذاء الناس وإيذاء الملائكة، ومع أنها مع أن هذان في الأصل من الطيبات ولكن محذورا ما هو من الرائحة الكريهة، فإن الدخان والتحذير منه والتحذير من إيذاء الناس منه فيه يكون من باب أولى وأحرى. أما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا
إسحاق بن منصور،
يقول نسائي أخبرنا إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور هو يلقب الفوسج، إسحاق بن منصور يلقب الفوسج وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له أبو داود.
قال حدثنا يحيى،
حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الإمام في الجرح والتعديل، وهو الذي قال عنه الإمام الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي، يقول عن هذين الرجلين إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان الهدف وأن كلامهما مصيب وأنهما مصيبان فيما قال، فإنه يعول على تجريحهما وعلى حصول التجريح منهما إذا جرح أحدا فإنه يعول عليه، لأنهما كما يقول الذهبي إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما قد أصاب الهدف. فهو إمام في الجرح والتعديل وكلامه في الرجال كثير، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عطاء،
قال حدثنا عطاء وهو ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه يرسل كثيرا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر رضي الله عنه وأحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو صحابي ابن صحابي، وأبوه عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال: من يخرج من المسجد؟ وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا.
ثم أورد النسائي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه وهو يخاطب الناس: أيها الناس إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين وما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
يقول لقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر
وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر بإخراجه إلى البقيع وقال
فمن أكلهما
فليمتهما طبخا يعني حتى تذهب هذه الرائحة لأنه إذا حصل الطبخ يعني تذهب الرائحة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الرجل من المسجد وذلك تأديبا له لما حصل منه من الأذى للناس وهو أيضا حرمان له بسبب فعل اقترف وهو كونه ارتكب أمرا يلحق ضررا بالناس ويلحق ضررا بالملائكة وذلك بالتأذي من هذه الرائحة الكريهة ولكن عندما يريد الإنسان أكلهما فيمتهما طبخا بمعنى أنهما يكونان مطبوخين وأكلهما وهما مطبوخان غير أكلهما وهما نيئان وذلك لخبث الرائحة قوله ما أراهما إلا خبيثتين يعني معناه الخبث خبث الرائحة وإلا فإن الأصل فهما من الطيبات هما من الطيبات التي أحلها الله عز وجل ولكن المنع إنما هو في الرائحة أو في إذاء الناس بالرائحة فإذا ذهب المحذور وزال المحذور الذي هو هذه الرائحة الخبيثة فللإنسان أن يأكلهما لا سيما إذا كان ذلك عن طريق الطبخ فإن ذلك يذهب الرائحة أو يخففها كثيرا والحديث دال على ما ترجم له المصنف من حيث الإخراج من يخرج من المسجد يعني الترجمة الأولى من يمنع من المسجد وهذه من يخرج من المسجد يمنع يعني معناه يمنع من الدخول وهنا إذا وجد الدخول يخرج من المسجد إذا وجد الدخول يؤمر بالخروج والمقصود من ذلك كله هو التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عندما يكون وقت الصلاة قريبا وعندما يكون الوقت الذي يأتي وقت الصلاة والرائحة موجودة معه فإنه لا يأكله في ذلك الوقت وإنما يأكله في وقت مبكر تذهب الرائحة قبل أن يأتي الوقت أو يكون ذلك بإماتتهما طبخا بحيث لا تكون الرائحة أو لا توجد الرائحة التي تؤذي الناس.
حدثنا محمد بن المثنى
وهو العنزي محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري رحمه الله هو أول أصحاب الكتب الستة وهو أقدمهم والمتقدم فيهم ولادة ووفاة ولهذا فإن محمد المثنى هو من صغار شيوخه الذين أدركهم من بعد البخاري ومن هو متأخر عن البخاري مثل النسائي الذي توفي سنة 303 ومحمد المثنى توفي سنة 52 و200 والبخاري مات سنة 56 و200 يعني قبل أي بعد وفاة محمد المثنى بأربع سنوات فهو من صغار الشيوخ البخاري الذين أدركهم من تأخر عن البخاري بخلاف كبار الشيوخ الذين ماتوا والبخاري عمره 15 سنة أو عمره 10 سنين أو قريب من ذلك فهؤلاء من كبار الشيوخ الذين ما أدركهم النسائي ولا أدركهم غيره لهذا يقال للمتقدمين أو الذين أدركهم أن البخاري في صغره وكانوا في أواخر حياتهم هؤلاء يقال لهم كبار شيوخ البخاري والذين أدركهم وعايشهم وكان وفاته قريبا من وفاتهم وأدركهم من كان بعد البخاري هؤلاء يعتبرون من صغار شيوخ البخاري ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكلهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري رحمه الله بأربع سنوات. ومحمد بن المثنى يماثله تماما محمد بن بشار، يماثله في سنة الولادة، يوافقه في سنة الولادة وسنة الوفاة والاتفاق في التلاميذ والشيوخ، وكون كل واحد منهما من أهل البصرة، ولهذا قال عنهما ابن حجر وكان هو محمد بن بشار كفر سيريهان ومات في سنة واحدة، يعني سنة الولادة واحدة وسنة الوفاة واحدة، وهم من أهل البصرة واشتركوا في التلاميذ والشيوخ لأنهم في عصر واحد وفي زمن واحد وعمرهما متفق، فهما كفر سيريهان، يعني المتسابقين اللي ما واحد يسبق الثاني، يعني متساويان، كفر سيريهان ومات في سنة واحدة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد،
حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال حدثنا هشام،
قال حدثنا هشام بن عروة،
نعم
يروي عن أبيه،
نعم قتادة،
حدثنا هشام وهو بن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
ابن عروة،
نعم يروي
ابن عروة هو الدستوائي، يروي عن قتادة،
من هو عن قتادة؟
ايه
نعم هذا هشام مو عن عروة، هشام الدستوائي، هشام الدستوائي وهو ثقة ولا صدوق؟
ثقة من ثبت،
ثقة من ثبت،
نعم
يروي عن قتادة؟
اي
نعم، ليس هشام بن عروة،
لا
هشام الدستوائي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قتادة،
حدثنا قتادة هو من دعامه السدوسي، حدثنا قتادة وهو من دعامه السدوسي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن أبي الجعد،
عن سالم بن أبي الجعد، وسالم بن أبي الجعد هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
عن معدان بن أبي طلحة،
عن معدان بن أبي طلحة اليعمري وهو شامي ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عمر، عن عمر،
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة، المناقب الكثيرة التي منها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له: إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، بمعنى أنه لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، فإما عمر وإما الشيطان، فيهرب الشيطان من الطريق الذي يكون فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من أجل مناقبه ومن خير مناقبه، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن قصر رآه له في الجنة، وأنه قيل هذا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو صاحب المناقب الكثيرة، وهو الذي حصل في زمن خلافته الفتوحات العظيمة، حيث قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وهما دولة فارس والروم، فإنه قد قضي عليهما وانتهت في زمن خلافته، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من انفاق كنوزهما في سبيل الله. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: ضرب الخباء في المساجد. وقال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت حفصة فضربت لها خباء، فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آل بر تردنا، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال.
ثم أورد النسائي رحمه الله ضرب الأخبية للمسجد، يعني وهي الخيمة أو المكان الذي يوضع في المسجد ليختص به الإنسان ليعتكف به، وكذلك لغير هذا كما يأتي في الحديث الآخر الذي بعد هذا. فأورد النسائي هذه الترجمة، وأورد تحتها حديثين، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف العشر دخل معتكفه بعد صلاة الصبح، دخل معتكفه فأراد أن يعتكف وضرب الخباء أو أمر بضرب الخباء، ثم يعني أمرت أو استأذنت بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تضرب خباء وأن تعتكف، فأذن لها أو أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن أمهات المؤمنين تتابعن على ذلك وتبع بعضهن بعضا يعني من غير استئذان. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأخبية في المسجد قال: آل بر يردنا، أو آل بر يردنا، ثم إنه ترك الاعتكاف. أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف العشر دخل معتكفه بعد صلاة الصبح، دخل معتكفه فأراد أن يعتكف وضرب الخباء أو أمر بضرب الخباء، ثم يعني أمرت أو استأذنت بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تضرب خباء وأن تعتكف، فأذن لها أو أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن أمهات المؤمنين تتابعن على ذلك وتبع بعضهن بعضا يعني من غير استئذان. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأخبية في المسجد قال: آل بر يردنا، أو آل بر يردنا، ثم إنه ترك الاعتكاف يعني وأمر بالخباء فقوض، ثم اعتكف عشرا من شوال، يعني بدلا من هذه العشر في رمضان التي تركها من أجل تتابع أمهات المؤمنين على أن يعتكفن معه. وهذا الذي قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: آل بر تردنا أو يردنا، لأنه خشي أن يكون الذي دفعهن على ذلك هو الغيرة والتنافس على القرب منه، وأنه ليس المقصود من ذلك العبادة التي هي الاعتكاف، ويكون هناك أمر دنيوي أو حظ من الحظوظ التي هي تتعلق بصلتهن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك الرغبة أو تلك النية طغت أو تطغى على المقصود من الاعتكاف الذي هو الخلوة، يكون الإنسان يخلو بنفسه يتقرب إلى الله عز وجل ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويبتعد عن مشاغل الدنيا وعن متع الدنيا. فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا هو الذي دفعهن، وهو الغيرة التي والتنافس الذي يكون بينهن أو منهن للقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم والاتصال به والقرب منه. ثم أيضا قالوا أن ذلك إذا حصل اعتكافهن معه جميعا ويكون بينهن كأنه ما حصل الاعتكاف يعني كما ينبغي، من جهة أن وجودهن معه في المسجد كأنه موجود معهن في البيت، بكثرة الاتصال والقرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل شيئا أثبته وداوم عليه فاعتكف بدلا من ذلك عشرا من شوال لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بسبب هذا الذي حصل من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. اعتكف بعد ذلك اعتكف بدلا من ذلك عشرا من شوال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا أثبته وداوم عليه، ومن ذلك ما جاء أنه كان ترك سنة الظهر وقضاها بعد العصر في يوم من الأيام وداوم عليها واستمر على ذلك بعد العصر، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تعيد المتن.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءها.
دخول المعتكف يكون من أول الوقت، من أول المدة التي يراد اعتكافها. إذا كان يريد أن يعتكف الأيام فإنه يبدأ من يعني من أول اليوم، وإذا كان يعتكف الليالي فإنه يبدأ من أول ليلة من الليالي، والأيام تكون تبعا لها. فالعبرة بالبداية في ما يريده الإنسان. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يتحرى ليلة القدر، وليلة القدر وليلة القدر هي ليلة من ليالي العشر، ليلة من ليالي العشر، فكان يعتكف ويتحرى ليلة القدر ويطلبها في تلك الليالي. ومن المعلوم أن الليالي العشر، ليالي العشر أولها ليلة 21 أو ليلة 21، وعلى هذا فيكون الاعتكاف يكون قبل غروب الشمس، يعني من ليلة 21، لأن الليلة هي التي تسبق اليوم، ليلة اليوم هي التي تسبقه، ليلة اليوم هي التي تسبقه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح. فمن العلماء من قال إن المقصود من ذلك أن اعتكاف العشر إنما يكون بعد طلوع بعد صلاة الصبح من يوم 21، ومنهم من قال إن المراد بالدخول في المعتكف يعني المكان الذي كان أعد لاعتكافه، وقبل ذلك كان في المسجد وليس في المعتكف، وهو منحب يعني موجود في المسجد في تلك الفترة التي هي ليلة 21. ومنهم من قال إن المقصود من دخوله أنه المقصود من ذلك هو كونه يكون في صبيحة 20، يعني بمعنى أنها تكون ليلة 21 موجودة ويضاف إليها بياض النهار الذي يكون قبلها، الذي يكون قبلها. وجمهور العلماء على أن اعتكاف العشر إنما يكون عند غروب الشمس من ليلة يعني غروب الشمس في يوم 20، بمعنى أن ليلة 21 تبدأ من غروب الشمس إلى غرب الشمس يوم 20 بدأت ليلة 21. جمهور العلماء على هذا، ويقولون إن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون محمولا على أنه بعد صلاة الصبح في اليوم الذي قبل تلك الليلة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يتحرى ليلة القدر، وليلة القدر إنما هي في العشر، وليلة 21 هي منها، وقد وافق أنها كانت ليلة 21 في ليلة من الليالي في سنة من السنوات، كما في حديث أبي سعيد الخدري في قصة كونه يسجد على ماء وطين، وكان ذلك في صبيحة 21، في صبيحة 21. فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال إن من اعتكف العشر يكون بعد صلاة الصبح من ليلة 21، ومنهم من قال إنه ليلة 21 داخلة في الاعتكاف وهي من جملة ليالي العشر، واعتكاف ليالي العشر إنما يكون بفعلها من أولها، وأولها يكون بغروب الشمس يوم 20 حيث تبدأ ليلة 21. وقالوا إن 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 دخوله يعني يكون في صبيحة 20، وعلى هذا فيكون ليلة 21 من ضمن المعتكف. وقد قال بعض العلماء إن هذا هو أقرب الاحتمالات التي يحمل عليها الحديث.
قالت: وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آل بر تردن، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال.
يعني ترك وتركنا أيضا معه، ولكنه إذا فعل شيئا أثبته وداوم عليه وقضاه، فكان قضى بدلا من هذه العشر عشرا من شوال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أخبرنا أبو داود
أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة ثبت، خرج له النسائي وحده
حدثنا يعلى
وهو بن عبيد الطنافسي، يعلى ابن عبيد الطنافسي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد
وهو الأنصاري المدني، هذا من صغار التابعين، يروي عنه مالك ويروي عنه يعلى بن عبيد، فهو غير يحيى بن سعيد الذي تكرر في الأسانيد السابقة والذي يروي عنه النسائي بواسطة شخص واحد، هنا يروي عنه بواسطة شخصين وهذا الشخص يروي عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن التي تروي عن عائشة، وهي من التابعين، فهو من صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري المدني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، وهي ثقة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وهي مكثرة من الرواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
عن عائشة
أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، التي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وهي الصحابية التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عنه امرأة من الحديث مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي من أوعية السنة، وهي من حفاظها الذين حفظوها، ولا سيما في الأمور التي تتعلق في البيوت والتي لا يراها إلا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن، فقد روت الكثير، وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر جابر بن عبد الله، والسيوطي قال فيهم: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وارضاها.
قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رمية في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا، وهو سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، كان رمي على أكحله وهو عرق، رماه رجل من قريش فأصيب، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليكون قريبا منه ليعوده من قرب. والمقصود من الحديث هو ذكر بناء الخيمة في المسجد ليعوده الرسول صلى الله عليه وسلم من قريب. هذا هو الشاهد في الترجمة، وأنه جواز مثل ذلك عند الحاجة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنسبة للاعتكاف وبالنسبة لهذا الصحابي الجليل الذي هو سيد الأوس والذي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليكون فيها ليعوده من قريب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وأما سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وقد مات سعد بن معاذ من هذا بسبب هذا الجرح الذي أصابه بعد مدة، يعني انفجر جرحه، وسأل الله عز وجل أن يعني أن تكون وفاته يعني بذلك، فانفجر الجرح فكان ذلك يعني موته على بسبب ذلك، وكان شهيدا بن عبادة. فقد عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد الأنصار أن يجعلوه أميرا كما في يوم سقيفة بني ساعدة، حتى جاءهم أبو بكر رضي الله عنه وقص لهم وأخبرهم بما أخبرهم به، وجرى ما جرى، واتفقوا على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسعد بن معاذ سيد الأوس متقدم الوفاة، وكان ذلك بعد الخندق. وأما سعد بن عبادة سيد الخزرج فكانت وفاته فكان عاش بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي، وقد قال عنه الحافظ في التقريب ثقة مأمون سني، وقال عنه سني لأنه أظهر السنة في بلده، وقد خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، خرج حديثه الشيخان والنسائي من أصحاب السنة الأربعة، يعني لم يخرج له أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه.
حدثنا عبد الله بن نمير.
وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشام بن عروة.
بن الزبير، وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عروة ابن الزبير، وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين، ومنهم عروة بن الزبير بن العوام هذا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد تقدم ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت إن شاء الله، عن يوم السبت ندرس.
هذا السائل يقول: هل وكيف يتم لنا قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا لم تكن هناك سكتة من الإمام؟
السكتات ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سكتات، إلا السكتة التي تكون قبل القراءة وهي للاستفتاح، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكتات. ولكن قراءة الفاتحة من المأموم في حال الصلاة الجهرية تكون الإمام يقرأ السورة، يعني بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة ويبدأ بقراءة السورة، يقرأ الإمام يقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ السورة، لكن لا يقرأ غيرها.
يقول: كيف نوفق بين قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
يوفق بينهما بأن يحمل يعني قراءة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له على غير الفاتحة، وأما الفاتحة فإنه يقرأها لما جاء في الحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
هذا السائل يقول: بعض من ابتلي بشرب الدخان عندما يحضر لصلاة الجماعة يضع عمامته على فمه يتلثم بالعمامة، وقد جاء النهي عن ذلك.
يقول: الرائحة الكريهة لا تمنعها العمامة، وإنما على الإنسان أن لا يشرب الدخان، أن لا يشرب الدخان مطلقا، وإذا ابتلي به لا يشربه طول وقت الصلاة، لكن لا يجوز أن يشربه مطلقا لأن شربه حرام. لكن يعني إيذاء الناس في المسجد زيادة شر على شر، زيادة يعني أمر منكر لكونه فعل المحرم بشربه، وأيضا كونه تسبب في إيذاء الناس.
هذا يسأل يعني: ما تعليقكم على قول السيوطي في الشرح؟ يقول: فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد.
الوعيد الذي جاء في النهي عن اتخاذ القبور مساجد لا شك أنه واضح الدلالة على حرمة هذا العمل، لكن هذا الذي ذكره بعض الشراح، وهو أن الإنسان إذا لم يسجد على القبر أو لم يتخذ القبر مسجد، ولكنه قصد أن يبني المسجد بقرب رجل صالح تبركا، أن هذا لا يدخل في الوعيد، هذا كلام ليس بصحيح، لأن المنع من اتخاذ القبور مساجد هو التحذير من غلو الصالحين الذي يؤدي إلى عبادتهم وإلى صرف شيء لهم حق الله، شيء من حق الله لهم. ومن المعلوم أنه إذا قصد كونه يعني يكون المسجد بقريب من القبر، وأن المقصود من وضع المسجد في هذا المكان هو التبرك بالقبر، أن المحذور هو موجود. ولو كان قال الإنسان أنه لا يريد التعظيم، إلا أنه يؤول الأمر إلى التعظيم، ولو ما فعل الإنسان، ولو ما حصل من الإنسان الذي بنى، لكن من الناس الذين يعني يبتلون بذلك فيما بعد. فالواجب هو الحذر من هذا والابتعاد عنه، ولا تقصد القبور لا بأن يبنى عليها ولا أن يبنى عندها مسجد، فلا تبنى المساجد على القبور ولا تبنى عند القبور قصدا للبركة بقرب من هذا الرجل.
يقول: هل النهي الوارد في عدم القرب من المسجد من أكل هذه الأشجار نهي تحريم أو
لا؟ نهي تحريم، لأن 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 الإيذاء، لأن المقصود هو المنع الإيذاء من إلى الناس، والإنسان الذي يفعل هذا يأثم.
هذا يسأل التوفيق أو الجمع بين الآيتين، قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيف يوفق بين الآيتين؟
إيش التوفيق بينها؟ إيش الآيتين؟
الآية الأولى فيها العفو عن كثير من الذنوب، وفي الثانية: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
كما هو معلوم يعني إذا حصل العفو والتجاوز يعني معناه أنه ما رأى، هو يراه إذا شاء الله أنه يعني لا يعاقبه، إذا شاء الله أن يعاقبه عليه أو شاء أن يعني يناله يعني ضرره. أما إذا تجاوز عنه وعفى فإنه يسلم من مغبته ولا يناله ضرره ولا يناله ضرر. ويمكن أن يقال أنه يراه لكن يعني يتذكر أو يكون الله قد عفى عنه وحصل له فضل الله عز وجل، مع كونه رأى ما هو سبب في عذابه لو لم يعف الله عنه، فيكون ذلك يعني فيه ظهور فضل الله عز وجل عليه، حيث رأى سبب الهلاك والله تعالى قد عفى عنه وتجاوز عنه من الهلاك. فهو إما أن يكون أنه يعني ما رآه وأنه ما حصل، أو رأى هذا الذي فعله ولكن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه فلا تناله مضرته ومغبته. فلا تنافي بين الآيتين.
هذا السائل يقول: ما معنى الحديث الذي فيه أن البصل والثوم من الأشجار الخبيثة؟
قضية الخبث الذي في الحديث يعني بهذا اللفظ أنا ما أعرف، لكن الذي جاء في عمر ما أراهما إلا خبيثتين، والخبث إنما هو خبث الرائحة كما هو معلوم.
هذا السائل يقول: هل الفتح على الإمام بتذكيره بالآية أو بسورة أخرى؟ وهل إذا فتح عليه بقول المأموم سورة كذا صحيح؟ يعني يتكلم ويقول أنت
لا، ما يفتح عليه بكلام يقول سورة كذا، وإنما يفتح عليه بالآية، يفتح عليه بالآية. الغلط الذي وجد يعني يأتي به على يعني الصواب، الخطأ الذي حصل يأتي به على الصواب، ما يقول له كلام سورة كذا ولا، لأن هذا من كلام الناس كثير ما هو قرآن، وإنما يأتي به على 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 هيئته الذي أخطأ فيه، يأتي بهذا ويقرأها ويسمعها الإمام، لكن ما يقول سورة كذا، ما يجوز.
هذا
سورة كذا من كلام الناس، سورة كذا من كلام الناس، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإمامهم الوارث
وإمامهم
تلزم
جماعة المسلمين وإمامهم
وإمامهم الوارث في حديث حذيفة وغيره من الأحاديث التي توجب على المسلم السمع والطاعة، هل هما خاصة بالإمامة العظمى والخليفة العام، أم أنها تشمل خليفة كل قطر من الأقطار؟
لا، تشمل خليفة كل قطر من الأقطار إذا وجد، إذا ما وجد خليفة عام وما وجد خليفة يعني يكون يلي أمر المسلمين، ولكن وجد يعني أئمة يتولون أمور المسلمين في أقطار وهم يعني يحكمونهم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمع ويطيع لذلك الذي تولى عليه. يعني ليس معنى ذلك أنه يعني الإنسان ما يسمع ويطيع إلا إذا وجد إمام أعظم، وإذا وجد إمام أعظم يبقى بدون سمع وطاعة، لا. يا ليت المسلمين مع تفرقهم يعني يحكمهم حكامهم بكتاب الله عز وجل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستحقون السمع والطاعة لهم فيما يأمرونهم به، ويستحقون أن تلزم إمامتهم، ولكن التفرق يعني موجود والبعد عن الدين موجود.
يقول ويضيف عن: هل يجوز تعدد البيعات بالأقطار الإسلامية؟
الأصل هو أن لا أن يكون الإمام المسلمين واحدا، لكن إذا ما وجد هذا فلا مانع من وجود يعني أئمة ويبايعون، وكل قطر يبايعون يعني من حكمهم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك، مثل ما كان موجودا في زمن ابن الزبير وزمن يعني عبد الملك بن مروان، كان هذا في الشام يسمع له ويطاع، وهذا في الحجاز يسمع له ويطاع، ما في بأس. إذا ما حصل الشيء الأحسن يعني الذي يليه أحسن من الضياع والظلام، يعني مثل ما يقال إما في المثل إما سراجان وإما ظلمة، يعني إذا حصل سراج واحد يعني أحسن من الظلمة، يعني معناه أنه ما فيه إلا إذا كان إماما يلي أمر المسلمين يسمع ويطاع، وإذا كان يعني أئمة المسلمين يحكمونهم بكتاب الله وكل واحد يحكم له قطر أقطار، فكل يسمع ويطيع لذلك الذي حكمه.
هذا السائل يقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج؟
المشهور عن أهل السنة والجماعة والمعروف يعني هو أنه لم يرى ربه بعيني رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث أنه لما سئل رأيت ربك قال نور أن أراه، لو كان رآه لقال نعم، لو كان رآه لقال نعم، أو قال رأيت ربي، وإنما قال نور أن أراه، فقوله نور أن أراه يعني يدل على عدم الرؤية، يعني في بعض الأحاديث قال رأيته نورا، والذي رآه هو نور، هو النور الذي قال نور أن أرى، الحديث الذي قال في نور رأيته نورا، واللفظ الذي يقول نور أن أرى يعني رأى النور الذي هو نور الحجاب، كما جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه عندما عرج به إلى السماء، ولم يثبت ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولو كان ذلك حصل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء عظيم وشيء ليس بالهين وليس بالسهل. ثم إن الله عز وجل لم يشأ أن يرى في الدنيا، بل شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم يحصل في الجنة، فلو رؤية في الدنيا لجاء أو لحصل نعيم الآخرة قبل الآخرة، والله تعالى ادخر نعيم الآخرة حتى يكون غيبا، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، في صحيح مسلم إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، لأن الله تعالى شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة ولا تكون في الدنيا، لأنه لو رؤية في الدنيا أو لو حصل رؤيته في الدنيا لكان حصل هذا النعيم في الدنيا قبل الآخرة، ولا يكون للآخرة ميزة على الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف عليه الجنة والنار وهو في صلاة الكسوف ورأى عناقيد العنب متدلية ومد يده ليأخذ عنقودا وترك، فهو رأى النار، رأى الجنة ورأى العناقيد، والصحابة وراءه يرون اليد الممدودة ولا يرون الذي مدت إليه، ولا يرون اليد الذي مدت إليه، فسألوه ورأيناك مددت يدك كأنك تأخذ شيئا، فقال إنها عرف علي الجنة فرأيت عناقيد العنب متدلية فمددت يدي لأخذ عنقودا منه ثم تركت، قال ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لكن الله شاء أن يكون نعيم الآخرة في الآخرة ما يأتي في الدنيا، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رؤيته ادخرها الله عز وجل في الدار الآخرة، لأنها أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، والحديث صحيح مسلم.
سؤال يتعلق بهذا يقول: وكيف تكون رؤية الله عز وجل في المنام وتقريرها لدى علماء السنة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، قال في أحسن صورة في حديث اختصام الملأ الأعلى، حديث اختصام الملأ الأعلى، يعني هذا ثابت. وأما رؤية غيره فما أعلم يعني شيء يدل عليه، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: ما هي مكاشفة الأولياء؟
الأولياء أولياء الله حقا هم الذين إذا حصلت لهم الكرامة لا ينشرونها ولا يشيدون بها ولا يسخرون بها، وإنما يخفونها ويحبون أن لا يدري عنها أحد، وهذا هو شأن أولياء الله عز وجل. أما أدعياء الولاية فهم الذين يحبون إظهار ذلك حتى يقدسهم الناس وحتى يعظمهم الناس وحتى يبجلهم الناس، وأما أولياء الله حقا فهم الذين إذا حصل منهم شيء يخفونه، كما حصل من حصل لأويس القرني وهو خير التابعين، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إن خير التابعين في صحيح مسلم رجل يقال له أويس القرني، وأنه ذكر شيئا من صفاته، قال: فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفره، وأنه يأتي وأنه من أهل اليمن، فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه يسأل أمداد اليمن اللي تأتي من اليمن وتذهب لبلاد فارس للجهاد في سبيل الله، يسأل عن أويس حتى لقي أويسا وهو مار في المدينة ذهب إلى طريق البصرة، البصرة والكوفة، فسأله عن الصفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدها متوفرة فيه، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنا أطلب منك أن تستغفر لي. ماذا قال أويس؟ قال أويس: أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار، مو أنا اللي يطلب منكم الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول، أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار. يعني فعمر رضي الله عنه وهو من أهل الجنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فليطلب منه الاستغفار فطلب منه. وأويس أخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك تواضع وقال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. ثم إنه قال له أين تذهب؟ قال أذهب إلى البصرة أو الكوفة. فقال ألا أكتب لك إلى أميرها؟ قال لا، دعني أكون في غبراء الناس. يعني ما يريد أحد يدري عنه، ما يريد أحد يدري عنه في بجله وقدسه ويعني يعظمه ويعني يفعل معه الأفعال التي تفعل مع الدجالين مع كثير من الدجالين في هذا الزمان. وكذلك أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل ثم تقول: وكنت أتمنى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله به آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. يعني يحصل لها الشرف ويحصل لها الفضل وتتواضع لله عز وجل تقول: أنا أستحق أن ينزل فيه قرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن هذا هو شأن أولياء الله عز وجل، هذا هو شأن أولياء الله. فحصول المكاشفة أو الكشف قد يكشف للإنسان ويرى شيء بعيد، مثل ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه في قوله يا ساري هل الجبل، حيث كشف له يعني عن ما حصل في الميدان في بلاد الشام وتكلم والصوت يعني وصل، والله تعالى على كل شيء قدير. لكن لا يعني كل ما يزعم يصدق به، ولكن ما يثبت عن أولياء الله حقا فإنه من إكرام الله عز وجل لأوليائه. لكن من شأن أولياء الله عز وجل أنهم لا يتبجحون ولا يعني يحصل منهم الاغترار بما يحصل لهم من الكرامة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ويصدقون بها، ولكن ليس كل ما يزعم وكل ما يقال يعني يصدق به، لكن ما ثبتت به ثبت كل ما فإنه يصدق به، ومن حصل له لا يغتر به.